بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على قدوة الخلق أجمعين، رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تعاقب الليل والنهار، وما غردت الأطيار، وما تفتحت الأزهار، عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى أن يجمعنا الله بهم بمنه وفضله في دار الأبرار. أما بعد، معشر الأخيار، وفقني الله وإياكم لطاعته، وأسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم. لا شك أيها الفضلاء النبلاء الكرام النجباء، ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي بألف صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. وهذا يدل على خصيصة من خصائص هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر مساجد الأنبياء. وكما تعلمون أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مسجد مبارك تشد إليه الرحال بعد هذا المسجد، فهو آخر المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وهذا المسجد أيها الإخوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معجزة نبوية تحققت في هذا الزمان، وهو أنه جاء عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وهم يوسعون المسجد، فقال: وسعوه تملؤوه. رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن. وهذه المعجزة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنكم كلما وسعتم هذا المسجد يمتلئ بالمصلين. فاللهم لك الحمد الذي يسر لعباده الوصول إلى هذا المسجد المبارك، واللهم لك الحمد الذي وفق عباده وشرح صدورهم لأن يأتوا إلى هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللفائدة معشر الفضلاء، هذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بعد الهجرة، وكلكم يعلم القصة بناء المسجد. وكان المسجد في بدايته صغيرا، كانت مساحته 30 × 35، يعني 1050 متر فقط. فلما فتحت خيبر كثر عدد الذين دخلوا في الإسلام، فوسعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول توسعة في الإسلام هي توسعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مساحته 50 × 50، يعني 2500 متر. ثم وسعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم وسعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم جاءت توسعة الوليد بن عبد الملك، التوسعة الأموية المعروفة التي أدخل فيها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الثمان، ولم يبق إلا حجرة عائشة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد عثمان جاءت توسعة الوليد كما قلت لكم، وهي التوسعة الأموية المعروفة. ثم جاءت توسعة الدولة العباسية في عهد الخليفة المهدي والد هارون الرشيد. ثم جاءت توسعة السلطان قاتباي في زمن دولة المماليك. ثم جاء السلطان عبد المجيد وهو من أواخر سلطان الدولة العثمانية. ثم جاءت التوسعة السعودية المباركة في هذه الدولة التي نتفيأ ظلالها، دولة التوحيد والعدل والإحسان، فجاءت هذه التوسعة. هذه التوسعة يا إخوة، هذه توسعة الدولة السعودية بدأت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم افتتحها الملك سعود. وهنا على يمينكم لو رأيتم تجدوا لوحة كتب عليها افتتاح هذه التوسعة ووضع حجر أساسها في عهد الملك سعود، غفر الله لهم جميعا. ثم جاءت توسعة الملك فهد. وبالمناسبة، جميع التوسعات التي ذكرتها أيها الإخوة كانت مساحة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 متر، وكان يتسع ل 28,000 مصلي إلى توسعة الملك سعود هذه. فلما جاء عهد الملك فهد رحمه الله وسع هذا المسجد 5 أضعاف، فصارت مساحته 82,000 متر رحمه الله، فكانت أكبر توسعة في التاريخ. وصار يتسع هذا المسجد من الداخل فقط إلى 250,000. ثم جاءت توسعة الملك عبد الله غفر الله له والساحات الخارجية، فصار المسجد يتسع بساحاته الخارجية وبالدور العلوي إلى 1,000,000 مصلي. فجزى الله ولاة أمرنا كل خير، ورحم الله من مات منهم بارك فيهم وأعز الله خادم الحرمين الشريفين وجميع ولاة أمرنا الذين يولون هذين الحرمين كل عناية ودعم وتقدير. أيضا أيها الإخوة، هذا المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، وكلكم تعلمون الآية القرآنية لمسجد أسس على التقوى، واختلف الصحابة ما هو المسجد الذي أسس على التقوى. وثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء مع رجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف، وقد اختلف في أيهما أسس على التقوى، فكان أبو سعيد الخدري يرى أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل من بني عمرو بن عوف يرى أنه مسجد قباء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا، وأشار بيده الشريفة إلى هذا المسجد، وفي ذاك خير، يعني مسجد قباء. ومسجد قباء أيها الإخوة من المساجد التي لها فضل ومزية. ثبت في سنن ابن ماجة بسند صحيح صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، هذا أول شرط إخوة، أن يتطهر المسلم في بيته، ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره. الصلاة في قباء أيها الإخوة أجرها أجر عمره من أدى فيه ركعتين. فأنصح الإخوة جميعا خاصة الزوار الذين يأتون للمدينة أن يحرصوا على الصلاة في مسجد قباء، والصلاة فيه أجرها كأجر عمرة، وهذا من فضل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء ماشيا كل سبت، وقال العلماء أن المقصود بكل سبت يعني كل أسبوع، لأن العرب تطلق اليوم وتقصد به الأسبوع إذا كان أوله، مثل الآن بعض الطلاب أو بعض الموظفين يقول: أنا أذهب لأهلي كل جمعة. هو ما يذهب الجمعة، هو يذهب يوم الخميس لأن بداية الإجازة، لكنهم يطلقون اليوم ويقصدون به الأسبوع كاملا. إذن أيها الإخوة، مسجد قباء مسجد من المساجد الفاضلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على الصلاة فيه. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. تفضل أخ باسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث كتاب جامع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
بسم الله. نعم، الإمام بن عبد الهادي أيها الإخوة سبق أن ذكرت في أول مجلس أنه من مزايا كتاب المحرر عنايته بتحرير الأحاديث وعنايته باختيار الأحاديث الصحيحة، فهو يبدأ بما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم. أيضا جعل في آخر كتابه المحرر، وهو أساسه كتاب في الأحكام العبادات والمعاملات، جعل في آخره هذا الكتاب الجامع. وسبق أن ذكرت أن كتاب الجامع كتاب يحوي الأحاديث الواردة في الفضائل والآداب والسلوك، وأيضا فيه أحاديث تتعلق بالعقيدة، ومن حسن ترتيبه أنه يذكر مجموعة من الأحاديث في موضوع واحد، فسيأتينا هذا الحديث والحديث الذي بعده، وقد يكون الذي يليه أيضا يدخل في نفس المفهوم يتعلق بأصول الدين والاعتقاد، ألا وهو ما يتعلق بفطرة الناس ودينهم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة أيها الإخوة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل مولود فإنه يولد على الإسلام. لكن ما السبب أنه ينحرف عن دين الله؟ بسبب الأبوين، فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لأن الإبن في الغالب يتبع دين أبويه إلا إن وفقه الله إذا رشد وكبر واهتدى إلى الإسلام. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، كما قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء
فاجتالتهم الشياطين، فهم يولدون على الإسلام ولكن الأبوين هم الذين يحرفون أولادهم. ثم بعد ذلك شبه النبي، وهذا من أبلغ ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة في التشبيه بما يكون في زمانه وبما يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. المراد بتنتج معناها تلد، يعني الناقة بالذات حينما تلد بهيمة، أو الشاة حينما تلد إذا حملت بهيمة جمعاء. الجمعاء يعني مجتمعة، يعني مكتملة الخلق سليمة، مكتملة الخلق سليمة لا نقص فيها. لكن إذا ولدت تتعرض لشيء من الآفات بسبب أو بآخر، فتكون جدعاء، يعني يجدع شيء من أعضائها، ويطلق الجدعاء على مقطوعة الأذن. ثم استدل أبو هريرة، وهذا يسمى من الإدراج في الحديث، وهو مدرج في آخر المتن. الإدراج يا إخوة ما يزيده الراوي على المتن، والإدراج في الغالب إما أن يكون في أول الحديث كقول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأسبغ هنا من كلام أبي هريرة، أو في وسط الحديث كقول الزهري والتحنث التعبد، أو في آخر الحديث مثل هذا حينما قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فاستدل بآية قرآنية مثل قول أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، في حديث الغرة والتحجيل. تفضل شيخ باسم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد، يتعلق بأحكام أطفال المشركين. وكما يقول العلماء بمفهوم المخالفة، للتوضيح إذا تكلمنا عن أطفال المشركين فنبدأ أولا بأطفال المسلمين. أطفال المسلمين أيها الإخوة هم في الجنة، وقد سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنهم في الجنة، وأن الله يلحقهم بوالديهم. ومن مات أيها الإخوة سواء جنينا أو صغيرا قبل التكليف من أبناء المسلمين فهو برحمة الله عز وجل في الجنة، لأنه لم يبلغ التكليف. ومن مات صغيرا خاصة إذا كان جنينا فإنه يكون فرطا لوالديه، يعني يسبقهما إلى الجنة. وقد جاء في الحديث: أطفال المسلمين خدم أهل الجنة. وذكروا في الحديث أيضا أن الأطفال الذين قبضوا قبل البلوغ فإنهم يقفون عند أبواب الجنة ينتظروا والديهم ويأخذوا بهم. وإذا ابتلى الله العبد فأخذ أحد أبنائه فإنه يعوضه به في الجنة، فيجتمع به مع والديه في الجنة. هذا فيما يتعلق بأولاد المسلمين أنهم في الجنة لأنهم لم يبلغوا التكليف. أما أولاد المشركين فقد أشكل ذلك على الصحابة، وهذا من سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين، يعني عمن يموت صغيرا من أبناء المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عالمين. وهذه المسألة أيها الإخوة، أطفال المشركين، اختلف فيها العلماء على قولين بإيجاز. القول الأول التوقف، وهو استنادهم إلى هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عالمين، وهذا الحديث في الصحيحين. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا يرى هذا القول، ويرى أيضا عدم الخوض في هذه المسألة لأنها مسألة غيبية، فأمرهم إلى الله عز وجل. ولذا جاء في زوائد عبد الله بن أحمد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما ما لم يتكلفوا في الولدان والقدر. ما لم يتكلفوا، يعني يشغلوا أنفسهم بأمرين مهما أتعبت نفسك فيها فهي من أمور الغيب التي لن تصل فيها إلى قول. ولذلك قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما ما لم يتكلفوا في الولدان والقدر. قال ابن حبان: الولدان أي أطفال المشركين. فابن عباس وغيره من أهل العلم يرون التوقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثاني، وهو القول الذي ينتصر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يختبرون يوم القيامة، فمن أجاب منهم أدخل الجنة، وأنهم يلحقون بأهل الفترة. وتعلمون يا إخوة أهل الفترة هم الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة إبراهيم، فجاءوا في فترة انقطاع من الرسل على خلاف في المدة، قيل إنها تصل إلى 600 سنة وقيل أقل من ذلك. المهم الفترة هي الفترة التي لم يكن فيها رسل، منهم من كان من الحنفاء كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفيل، ومنهم من كان نصرانيا أو يهوديا، ومنهم من كان مشركا. وأهل الفترة لأنها فترة مشكلة ولم يكن فيها نبي، جاء في الآثار والنصوص أنهم يمتحنون في الآخرة فإن أجابوا دخلوا الجنة. وهذه المسألة بسطها الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في باب أحوال المكلفين وما يتعلق بهم يوم القيامة. وأهل الفترة للتوضيح أيها الإخوة كما قلت هم الذين لم تبلغهم الدعوة، ويلحق بهم الآن من كان في دولة من دول العالم لم تبلغها الدعوة. يعني يحصل وإن كان الآن في هذا الزمن والله أعلم يندر أن توجد دولة لم يصلها الإسلام، لكن قد يوجد في بعض الجزر في أماكن بعيدة أو في بعض القرى لا بسبب الانقطاع والبعد لا تصلهم الدعوة، مثل هؤلاء يلحقوا بأهل الفترة فيمتحنون يوم القيامة. بالنسبة لأهل الفترة أيها الإخوة كما قلت الراجح فيهم والله أعلم وأطفال المشركين أنهم يمتحنون على القول الثاني والله يمتحنهم، فمن أجاب أدخل الجنة ومن عصى بمعرفة الله في علمه القدري الأزلي فيدخل النار لأن الله علم شقاوته. الأمر الآخر أيها الإخوة، من علمنا أنه مات على الشرك من أهل الفترة فإنه لا يمتحن ويجزم له بالنار، ومن هؤلاء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالد النبي ووالدته كما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبي وأبوك في النار. جاء أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده عن والد الصحابي، فالرسول تطيبا لخاطره وهذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام ومراعاة لمشاعر أصحابه ما قال لهذا الصحابي أبوك في النار، لأن سيتبادر سؤال على طول بيقول الصحابي طيب أبوك يا رسول الله، كان هو يسوى في مكة مثلا كلهم عاشوا في نفس الفترة. فالرسول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، جمع الإجابة كلها قال أبي وأبوك في النار. ولذلك أيها الإخوة هذا هو القول الراجح، والله سبحانه وتعالى يقدر الأمور بما شاء وله الحكمة في ذلك. ولا يقول الإنسان كيف والد الرسول عليه الصلاة والسلام، نوح عليه السلام ابنه في النار، إبراهيم عليه السلام أبوه في النار، هذه حكمة الله، لوط وزوجته ونوح وزوجته زوجتهما كلها. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أيضا والدة النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب هي في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وهذا يدل على جواز زيارة قبور المشركين، واستأذنته في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وهذا هو الراجح يا إخوة وهو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي ندين الله به. والإمام السيوطي رحمه الله له 10 كتب يثبت فيها أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن هذا ليس بصحيح، ويرى أن الشفاعة تشملهما، ويرى بعض أهل العلم أيضا عبد المطلب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب له منقبته وله سابقته في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أخف أهل النار عذابا، معنى أنه مخلد في النار لكن خفف عنه العذاب. إذن يا إخوة يعلم بهذا ما ترجح في مسألة أهل الفترة وأطفال المشركين أنهم يمتحنون يوم القيامة. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له.
أيضا هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد، وهو من الأحاديث المشهورة في أبواب العقيدة وفي كتاب التوحيد، أن العبد يعزم في المسألة ولا يتردد ولا يستثني، وينبغي للإنسان أن يحرص في الدعاء على أن يكون جازما وألا يعلق ذلك بالمسألة بالمشيئة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المسلم أن يعزم في المسألة فإن الله صانع ما يشاء لا مكره له. وهذه العبارة أيها الإخوة أشكلت في كتب العقيدة في وصف الله عز وجل بالصانع، وهل يسمى الله عز وجل بالصانع؟ شيخ الإسلام بن تيمية يستعمل هذه العبارة، والإمام قوام السنة الأصبهاني والإمام البيهقي ذكروا أنها من أسماء الله تعالى، لكن الراجح والله أعلم أن الصانع ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما هو صفة من صفات الله عز وجل، ومعناها والله أعلم المبدع للكون. فالله عز وجل هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله صانع ما يشاء. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالراجح والله أعلم أيها الإخوة أن الصانع ليس من أسماء الله، وأسماء الله الحسنى توقيفية 99 اسما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من أحصاها دخل الجنة. وبالمناسبة أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى الواردة في حديث الترمذي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مدرجة من بعض الرواة. في حديث الترمذي الطويل سردت الأسماء الحسنى، هذه اجتهاد وإدراج من بعض الرواة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت: إن لله 99 اسما من أحصاها. واختلفوا بمعنى إحصاها، قيل عدها وقيل حفظها وقيل علم معناها، والله أعلم بذلك. فالراجح أنها 100 إلا واحد. فضل شيخ.
عفى الله عنك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم في مسند الإمام أحمد، عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت. فلا هنا ناهية، والنهي هنا للتحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. وهذا الحديث أيها الإخوة له قصة، ويسميها العلماء في كتب الحديث بسبب ورود الحديث، مثل ما يسمى في كتب التفسير أسباب النزول، سبب نزول الآية. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت؟ ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مريضا فزاره، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بكى سعد رضي الله عنه، فقال: يا ليتني مت يا رسول الله، يا ليتني مت يا رسول الله. ولم يكن عنده إلا بنت واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ إنه ما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك، لعلك أن تعمر فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، فعمر وعاش وبلغ عمره 73 سنة، توفي في خلافة معاوية 56. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن ينتفع بك قوم، نعم انتفع به أهل الإسلام، فكان سعد رضي الله عنه هو قائد جيش المسلمين في معركة القادسية، وعلى يديه أطاح الله بدولة دولة كسرى، وعلى يديه فتحت فارس وانتشر الإسلام فيها. ويضر بك آخرون هم الفرس الذين أطاح الله بدولتهم على يدي سعد رضي الله عنه في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. الإنسان بطبعه أيها الإخوة قد يصيبه مرض، وقد يصيبه هم أو كدر، فتجده يقول: ليتني أموت، ليتني أرتاح من هذه الحياة. هذا يا إخوة لا يجوز. لماذا لا يجوز تمني الموت؟ قال العلماء: لأمرين أساسيين. أولا، فيه اعتراض على القدر، لأن الله عز وجل قدر لك ستموت في اليوم الفلاني، فينبغي للإنسان، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأنت إذا تمنيت الموت كأنك تعترض على قضاء الله، وكأنك تريد أن تتعجل وفاتك. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن الإنسان إذا مات انقطع عمله الصالح، ما دام حيا يرزق فعمله يأتيه، حتى لو كان يا إخوة في غيبوبة، ما دام الروح تدخل وتخرج ويتنفس الشخص والقلب ينبض، فعمل الصالح يأتيك من صدقات، من حسنات، من يدعو لك. لكن إذا خرجت الروح وفارقت البدن توقف عنك العمل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذن يا إخوة، لا يجوز للشخص، وعلى كل منا من ابتلي بأي أمر، أن يصبر وأن يحتسب. وإن اضطر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لابد، لو أن الشخص اضطر إلى ذلك، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا يفوض أمره إلى الله ويطلب الخيرة من الله عز وجل. ولا يجوز للشخص أن يتعجل. فتذكرون وسبق أن نبهت في هذا الدرس أن أحد الصحابة أصيب بسهم في معركة فلم يصبر فطعن نفسه بالسهم، فقال الله: عاجلني عبدي فله النار. وصحابي آخر أيضا أصيب فجرح نفسه بمشاقص فنزف دمه حتى مات. هذا نسأل الله العافية يكون منتحرا ويكون قاتلا لنفسه فله النار، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يا إخوة، ما يسمى الآن بالموت الرحيم، أو ما يفعله بعض الأطباء، يقولون: نرفع الأجهزة عن المريض وخلاص، ما عاد في فائدة. هذا ما يجوز يا إخوة، لا يجوز. وأنا أنصح كل ابن وكل أخ كريم، إذا طلب منك الأطباء قالوا: وقع لنا على الورقة، الوالد خلاص منتهي، خلح نرفع الأجهزة عنه، لا توافق أبدا، انتظر حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تتساهل في هذا. والله الذي لا إله إلا هو، أن أناسا وقعوا على هذه وعاشوا حسرة وندما، لأنه اللي تسبب في وفاة والده. وكثير منهم، وأنا والذي لا إله غيره، وأنا في مسجد رسول الله، أخبرني أحد الرقاة بنفسه، حدثني، قال إن رجلا قال الأطباء له إن والدك منتهي، فتعال وقع وخلح نأخذ السرير نستفيد منك، العناية المركزة مليئة وكذا وكذا. فيقول جاءني، يقول هذا الشخص يحدثني بنفسه، جاءني هذا وقال: تعال اقرأ على الوالد. قلت: مدام الأطباء يقولون منتهي، ماذا تريد منه؟ قال: طيب تعال اقرأ عليه، لعل الله ينفع به، نقرأ عليه على أساس أفعل السبب. يقول لي هذا الشيخ، هو بنفسه حدثني، أنه يقول: قرأت عليه البقرة كاملة ساعتين، وقرأت عليه ما تيسر من الأذكار المتعلقة بالرقية، وسبحان الله أثناء القراءة بدأ يفتح، ولما انتهيت، يقول هذا الرجل، من القراءة أكرمكم الله استفرغ وخرج منه شعر. فتبين أن الرجل مسحور، وهذا الله يحفظنا وياكم فيه نوع من أنواع السحر، يسمى السحر المطبق، يعني يخمد الإنسان، يشل الجوارح. يقول هذا الرجل كما حدثني: أنني داومت على القراءة 3 أيام، وبحمد الله قام سليما معافى. ويقول: أول ما طلب الوضوء وصلى في المستشفى 2 ركعة وخرجنا سويا. فإذن يا إخوة، لا يتعجل في مسألة التوقيع على مثل هذا، ولا يتعجل في هذا إلا في حالة واحدة أجازها المجمع الفقهي، وهو من توفي دماغيا. ما في مانع، إن توفي دماغيا يجوز التبرع بأعضائه، لأنه خلاص يعني يعتبر في حكم الوفاة. بقي تنبيه أخير أيها الإخوة يتعلق بهذا الحديث: لا يجوز تمني الموت إلا في حالتين. ذكر أهل العلم أن تمني الموت يجوز في حالتين. الحالة الأولى عند خوف الفتنة في الدين، من خشي على نفسه أن يفتن في دينه كما يحصل في بعض البلاد، ويخشى ألا يصبر قد يرتد ونحو ذلك، فلا بأس أن يتمنى الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك. ما دام أن هناك فتنة وقد الإنسان ما يستطيع، والله تعالى يقول: الفتنة أشد من الكفر، أحيانا ما يستطيع الإنسان عند بعض الناس ما يتحمل، فإنك اقبضني إليك. وكان عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، يعني لئلا أفتن ولا أضيع نفسي ولا رعيتي. فهذه الحالة الأولى عند خوف الفتنة في الدين. الحالة الثانية عند خوف الفضيحة بين الناس، استدلالا بقول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا. من خشي على نفسه الفضيحة، فضيحة نسأل الله العافية مثل فضيحة مريم. يعني مريم يا إخوة ليس بالسهل حقيقة أمرها، لأنها امرأة صالحة عابدة تجلس في المحراب، والمحراب ترى مو مقصود القوس، المحراب المصلى كان يطلق عليه يسمى محرابا. فامرأة صالحة عابدة، تفاجأ الناس إن هذه المرأة الصالحة العابدة جاءت بولد تحمله. ومعلوم أيها الإخوة أنه لا يمكن المرأة أن تلد ولدا إلا بنكاح أو سفاح، لا يمكن أبدا، هذه سنة الله الكونية. فمريم عليه السلام ما تزوجت، فمن أين جاء هذا الولد؟ إذن ما عاد بقي إلا سوء الظن بها، لكنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل والتزمت بكل التوجيهات الربانية بما أمرها الله عز وجل، وحزي إليك وكذا وكذا. لما جاء قومها واستغربوا قالوا يا أخت هارون، وهذا هارون يا إخوة رجل صالح، ليس هو هارون موسى، لأن أصلا بين عيسى وموسى 600 سنة فليس هو، يعني استغربوا هذه المرأة الصالحة اللي تشبه بهارون العبد الصالح، يعني كيف تفعل هذا؟ سكتت وأشارت إليه فتحققت المعجزة وأنطقه الله، قال إني عبد الله. فهنا في هذه الحالة لو أن أحدا ابتلي في مثل هذا لا مانع أن يتمنى الموت لكي يتخلص من الفضيحة التي تسبب له ولأهله سواء كان رجلا أو امرأة. بقي أيها الإخوة التنبيه على أن يوسف عليه السلام قال توفني مسلما، هل يفهم من هذا أن يوسف تمنى الموت؟ لا، قال العلماء إنما تمنى حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام، فلا يفهم أن يوسف عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا الكريم عليه السلام لم يتمنى الموت، إنما تمنى لأنه صار هو عزيز مصر في زمانه تمنى أن يموت على الإسلام، قال توفني مسلما. وهذا الذي ينبغي الإنسان دائما أن يسأل الله حسن الختام وأن يميته على التوحيد. فضل شيخ باز.
عفى الله عنك. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله.
هذا الحديث أيضا في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد، ويتعلق بأدب من الآداب الشرعية، وهو أيضا يتعلق بحقوق المسلم على أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا عطس فحمد الله فشمت. العطاس أيها الإخوة إخراج هواء يكون من الفم أو الأنف، وهو يكون هواء محتجرا محتقنا في الجسم خاصة من ابتلي بزكام أو نحو ذلك، وهو نعمة من الله عز وجل، لو أن هذه الأبخرة تتجمع وهي غالبا كما تخرج من الدماغ، لو أنها تتجمع لأصاب الإنسان احتقان ولا أصابه مرض، فهو نعمة من الله، ولذلك يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. يقول أنس بن مالك وهو خادم رسول الله، ودائما نقل الأحداث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تجد أن أنس هو الذي ينقلها فيما يتعلق بين النبي وأصحابه، وعائشة التي تنقل ما يحصل بين النبي وزوجاته أو مع نساء الصحابيات. يقول عطس رجلان، وهذا إخوة يسمى بالمبهم عند المحدثين، لم يذكر اسمهما، وأنصح الإخوة بالرجوع إلى كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للإمام العراقي، يبين أسماء المبهمين في السند ويعرف من هم. ودائما تمر في السنة جاء رجلان، أن أعرابيا، جاءت امرأة رفعت امرأة صبيا للنبي في الحج، أن رجلان عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما. التشميت أيها الإخوة هو الدعاء له بالرحمة، شمت أحدهما يعني قال له يرحمك الله ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته يعني قلت له يرحمك الله وعطست فلم تشمتني. وهذه إخوة في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبساطته مع أصحابه، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا مخيفا ما تجرى واحد من الصحابة يقول للرسول هذا شمته وأنا ما شمتني، يقول وش لك دخل مثلا، أنت ما تسأل هالأشياء، أنا رسول الله وأنا يوحى إلي وكذا. لا، فالنبي بالحسن خلقه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أجاب وتبسط مع أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا حمد الله، يعني حمد الله على نعمة خروج هذه الفضلات من الجسد، وقيل من نعمة رجوع الأعضاء، لأن الجسم كما يقولون في لحظة العطاس كل الأعضاء سبحان الله تكون في حالة تهيؤ، فمن نعمة الله أنها رجعت إلى موضعها، فهذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وهذا يا إخوة فيه أيضا تبيين الجواب للجاهل وتعليمه، لأن بعض الناس قد يشكل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الحج وصل إلى ودان فيما أظن أو الأبواء، قابله الصعب بن جثامة فأهدى له بغلة فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في نفسه كأنه تغير وجهه، ليش أنا أهدي النبي صلى الله عليه وسلم بغلة ويردها علي؟ فالرسول على طول ما قال خلاص أنا رسول وإن مسافرين للحج أقبل ولا ما أقبل، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرددها عليك إلا لأن قوم حرم، الحاج إذا لبس الإحرام ودخل في النسك يحرم عليه الصيد، والحمار الوحشي الذي أهداه ذكرته الآن حمارا وحشيا لا يجوز للمحرم أن يصطاده. فلذلك الرسول بيّن للصعب بن جثامة السبب اللي من أجله رد عليه هديته، فالرسول بيّن لهذا قال أن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله، فبيّن لهذا الصحابي أنه لم يحمد الله. ينبغي أيها الإخوة عندنا إذا سمعنا رجلا يعطس أن وقال الحمد لله أن نقول له يهدي يرحمك الله، ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ومعنى بالكم أي حالكم، يصلح بالكم يعني يصلح حالكم، ونحن نقول له بصيغة المفرد يرحمك الله لوحدك، وهو يرد بصيغة الجمع يهديكم يعني يشمل من في المجلس والدعاء لهم. ولذلك كان اليهود يتعاطسون في مسجد في مجلس النبي يريدون الدعوة لكي يدعو لهم بقوله يهديكم الله ويصلح بالهم. أيضا أيها الإخوة هناك آداب كثيرة ذكرها العلماء للعطاس، أولها أيها الإخوة ذكر العلماء عند العطاس أن يكون الشخص وجهه مستقيما، وذكر أصحاب الطب أن ما ينبغي للشخص أن يعطس وهو ملتفت، ذكروا في كتب الطب النبوي أن بعضهم عطس وهو ملتفت فما رجعت سبحان الله، لأن العروق والأعضاء سبحان الله تتوقف، فينبغي أن يكون اتجاهك هكذا مستقيما. الأمر الثاني لا ينبغي رفع الصوت بالعطاس، وهذه مع الأسف عادة سيئة فعلها بعض الناس خاصة في المساجد أو مجالس العلم أو في المناسبات ومجتمع الناس، لا يليق ولا ينبغي للشخص أن يرفع صوته، وقد جاء في الحديث النهي عن ذلك. أيضا ينبغي للشخص أن يضع يده على فيه أو يستعمل منديلا أو يستعمل رداءه لعدم خروج شيء من الرذاذ فيضايق أصحابه في هذا، وهذه كلها آداب ينبغي التنبه لها. أيضا أيها الإخوة يستحب تشبيت العاطس إذا عطس 3 مرات، إذا زاد عن ذلك فيقال له شفاك الله، وقد جاء في حديث وإن كان البعض يضعفه عند الترمذي أن الرسول عطس عنده رجل صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عطس الرجل 3 مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزكوم شفاك الله، فهذا يدل أيها، لكن كلمة شفاك الله وردت من أحاديث أخرى، أما كلمة مزكوم فلا تقال إنما وردت في بعض الأحاديث. أقول من عطس 3 مرات يقال رح يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، فإن زاد عن 3 فيقال شفاك الله لأنه مريض فيتنبه لهذا. أيضا أيها الإخوة يلحق بالعطاس ما يتعلق بالتثاؤب، والتثاؤب الراجح والله أعلم أنه ليس له دعاء، بعض الناس الآن إذا تثاءب تجد أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس بصحيح، ولا بيرد أن من تثاءب فإنه يدعو أو يتعوذ بالله من الشيطان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليمنع بس يضع يده على فيه، وفي رواية فليكظمه لأنه تلاعب من الشيطان. أيضا لا ينبغي للشخص أن يفتح فاه، بعض الناس إذا تثاءب يعني أمام الناس لا يليق، وعلى أيضا قد يخرج شيء من الرائحة أو يكون في أسنانه شيء يضايق الناس. وهذه الأحاديث يا إخوان تتأملوها تدل على القيم الجمالية والحضارية في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، يعني حتى العطاس حتى التثاؤب آداب دخول الخلاء كل ما يتعلق بهدي المسلم في يومه وليلته بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بأبي هو وأمي وقد تركنا على المحجة البيضاء. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه.
هذا الحديث أيضا في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، وهو من الآداب المتعلقة بالأصحاب والمجالسة فيما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم 3 فلا، ولا هنا نافية، والنهي هنا يفيد التحريم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. المناجات أيها الإخوة هي الحديث سرا، إذا قعدت تتكلم واحد بينك وبينه هذه هي المناجات، التحدث سرا. ولماذا نهي عنها؟ لأن الثالث يظن أنكم تتحدثون فيه فلذلك يضيق صدره، وخاصة بعض الناس هداه الله ويتكلم مع من بجواره ينظر للثالث فيظن الثالث أنهم جالسين يتكلمون فيه ينظرون ما ردت فعله. فالواجب أيها الإخوة على من كانوا جلوسا ألا يتناجى أحد منهم مع الآخر وإنما يتحدثون جميعا. متى يجوز التناجي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تختلطوا بالناس. ما هي العلة؟ قال من أجل أن ذلك يحزنه، يخشى أن يكون كلامهم فيه. وأيضا غالب الإنسان تلاحظون إذا كان في مجلس ما في إلا ثلاثة، إذا صار اثنين يتكلمون وتاركين حتى لو ما كانوا يتناجون يزعل، يقول ليش يا أخي أنا جاي معكم تسولفون وتاركيني. وهذا الآن مثل واقع بعض الناس في المجالس، دائما معه الجوال يتحدث مع أصحابه من خارج المجلس ويترك من كانوا. فلا ينبغي حقيقة، يعني الأصل في المجالس أن يكون فيها أنس ومحبة. في حالة واحدة ذكر أهل العلم أنه يجوز التناجي إذا كان بإذنه، لو تقول عن إذنك بس بكلمه ويعرف الشخص مدام إن استأذنت ما نتكلم فيه، بس أقول له مثلا شيء خاص، أو مثل ما يحصل الإنسان مثلا يكلم ولده أو يكلم السائق في موضوع مثلا يتعلق بأهله، يعني أمور خاصة يريدها، ما في ذلك من مانع. وهذا كما قلت أيها الإخوة من أحاديث الآداب في المجالس. أيضا الحديث الذي يليه في نفس الموضوع، وهذا من حسن ترتيب الإمام بن عبد الهادي للأحاديث.
تفضل شيخ. عفى الله عنك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
أحسنت. أيضا هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهي أيضا في مسند الإمام أحمد، فهي في الصحيحين. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا من أحاديث آداب المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم، والنهي هنا للتحريم، لا يقيم الرجل، الرجل هنا الأول الفاعل، الرجل الثانية مفعول به، لا يعني لا يجوز للشخص إذا دخل مجلس يقول لرجل قم، قم من هذا المجلس عشان أجلس مكانك، لا هذا لا يليق، لأن المجلس لمن سبق، ولا ينبغي إلا إن قام هو باختياره يعني بإذنه، أو كان في المجلس من هو كبير السن أو كبير الفضل من أهل العلم والفضل، فلا بأس أن يقوم له احتراما وتقديرا. لكن أن تقيم فلان تقول له قم عن هذا المجلس، لا. طيب ما الذي نعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تفسحوا وتوسعوا. من حسن الخلق فيما بيننا نوسع له. وهذا أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم. حتى في الصلاة بعض الناس عفى الله عنه إذا صار جنبه فرجة ما يحاول أن يقرب عشان يجي واحد جنبه، لا ما وده بأحد، هذا لا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من إتمام الصفوف. كذلك في المجلس خاصة مثلا مجالس العلم ومجالس الفضل أو عند أي مناسبة وفيها صلة رحم، ينبغي للشخص أني أقترب وأخلي فلان يجلس، لأن فلان هذا إذا ما جلس ما الذي سيعمله؟ أما أن يخرج وإما أن يقف، وهذا كله غير لائق. وهذه الآداب التي أرشدنا لها النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في كتاب الله تعالى، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهذا أيها الإخوة كما قال أهل العلم الجزاء من جنس العمل، افسحوا يفسح الله لكم، يعني من يسر على الناس يسر الله عليه، أنفق ينفق عليك، والله عز وجل كريم يكرم عباده بأفعالهم. فينبغي للشخص أن يكون حريصا على الالتزام بهذه الآداب. وينبغي يا إخوة هذه الآداب أن نحرص على أن ننشرها أولا بين أولادنا وبناتنا، هناك تقصير حقيقة في التزام الآداب ومعرفة الفضائل. أيضا ننشرها بين طلابنا وجيراننا وإخواننا ليكونوا على معرفة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وترى يا إخوة يكفي حسن الخلق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صور يا إخوة درجة الصائم القائم في الجنة يبلغها العبد بحسن الخلق، ويقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فينبغي أن نحرص على الاتصاف بهذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذه الرواية الصحيحة كما جاءت في الأدب المفرد، أما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهي ضعيفة لكن معناها صحيح. وعموما كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فينبغي أن نتصف بأخلاق القرآن وبأخلاق سيد الأنام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للخلق الكريم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين. الأخ جزاه الله خير يقول: أنا طبيب استشاري مساعد، أود أن أذكر لكم شيخنا أن الأطباء لا يمكن أبدا في بلاد الإسلام أن يطلبوا من المريض نزع الأجهزة الداعمة إلا إذا كان المريض متوفا دماغيا بشهادة 3 أطباء استشاريين وتحت توقيعهم. أما إذا بقي في المرض شك فإنه لا يزال حيا فلا يطلب من أهله الموافقة على نزع الأجهزة. وبالنسبة التي ذكرتموها ربما كان هناك خطأ في الفهم أو في الرواية أو ربما كان المقصود غير ذلك وهو عدم عمل أجهزة الإنعاش وليس نزع الأجهزة، وهذا فرق كبير. شكر الله لأخي الدكتور الاستشاري هذا التنبيه، والعلم رحيم بين أهله، وأسأل الله أن يثيبه ووفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد.